كان عندهم كتاب الله ورثوا الإسلام عن آبائهم، وعندهم هذا القرآن العظيم والنور المبين وسنة خير الخلق صلى الله عليه وسلم، يبين الله ورسوله كل شيء، ومع ذلك يعرضون عن هذا زائمين أنه لا يحسنك القيام بشؤون الدنيا بعد تطوراتها الراهنة، يطلبون الثواب في زبالات ألهام كفرة الفنافير لا يعلمون شيئا، هذا من طمس البصائر والعياذ بالله، لا يصدق به إلا من رآه، ولكن الخفافيش يعنيها نور القرآن العظيم. فالقرآن العظيم نور عظيم، والكفاش لا يشهد أن يرى النور، خفافيش أعمها النهار بضوئه، وافقها قطع من الليل المظلم. فهذا القرآن العظيم ينصرفون عنه، وترى الواحد الذي هو مسؤول عنهم يعلن في غير حياء من الله ولا حياء من الناس، بوجه الله ما أفيه بكل وقاحة أنه يحكم في نفسه وفي الناس الذين هم رعيته الذين هو مسؤول عنهم، يحكم في أديانهم وفي أنفسهم وفي عقولهم وفي أنسابهم وفي أموالهم وفي أعراضهم قانونا عظيا وضعه خنازير كفرة جهلة أمكنوا من الكلاب والخنازير وأجهل خلق الله مرضى عن نور السماء الذي وضعه الله جل وعلا على لسان خلقه. هذا من طمس البصائر لا يصدق به إلا من رأى، والعياذ بالله. اللهم لا تقيس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. واعلموا أيها الإخوة أن كل من يتعلم أمام الخالق جل وعلا بلا حياء في وجهه أنه يعرض عما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مدعيا أنه لا يقدر أن يقوم بتنظيم العلاقات الدنيا، يطلب النور والهدى في زبالات أذهان خنازير كفرة فجرة جهلة في غاية الجهل أنه هو وفرعون وهامان وقارون في الكفر سوى، لأنه لا يعرض عن الله وعن تشريع الله، ويفضل عليه تشريع الشيطان ونظام إبليس الذي شرعه على ألسنة أوليائه إلا من لا نصيب له في الإيمان بوجه من الوجوه، كما رأيتم الآيات الشهيرة الدالة على ذلك، وتعذيب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان. فعلى المسلمين جميعا أن يعلموا ويعتقدوا، ونحن نقول لا شك يجب على كل مسلم كائنا من كان أن يعلم أنه لا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. فمن سوى الله لا تحليل له ولا تحريم، لأنه عبد مسكين ضعيف مرهوب، عليه أن يعمل بما يأمر به ربه ويتبع ما يشرعه ربه. وهذا معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر بفتح الحاء وكسرها، فالتحقيق أنه ما لغة، والأحبار العلماء، والرهبان المتعبدون المنقطعون في الصوامع، وهو جمع راهب وشيقين. قالوا إن الواحد منهم يقال له رهبان، واستدلوا بقول الراجل لو كلمت رهبان دين في الجبل لانحط لو كلمت رهبان دين في جبل لو كلمت رهبان دين في جبل لأقبل الرهبان يهوي ونزل، أنه واحد. فالتحقيق أنه جمع راهب أربابا من دون الله، الأرباب جمع رب لأنهم عبدوه، والعبادة من صفات الرب جل وعلا وحده لا يعبد سواه، وما أمروا بما أمروا به من الدين إلا لأجل أن يعبدوا الله وحده إلها واحدا أي معبودا واحدا لا إله إلا هو لا معبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا سبحانه أي تنزيها له أتم تنزيه عما يشركونه به شرك ربوبية وشرك طاعة وشرك عبادة. وهذه الآية من سورة براءة بين الله فيها أن النصارى واليهود مشركون كما أشرنا إليه سابقا. وهذا معنى قوله سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله. قال بعض العلماء نور الله هو هذا القرآن العظيم وقد سمى الله هذا القرآن نورا في آيات كثيرة كقوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فتبع النور الذي أنزل معه هو النور الذي أنزلنا هو نور أضاء الله به كل شيء وكل من لا يعلم أنه نور وأنه حق فإن ذلك إنما جاءه من قبل حماه لأنه خفاك نعمى والأعمى لا يرسم. وقد بيّن الله هذا في سورة الرعد في قوله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وصرح بأن الذي يمنعه لم يعلم أنه الحق إنما هو أعمى يا لم يكن للمرء عين بصيرة فلا أرى أن يرتاب والصبح مبشر أيه يريدون أن يطفئوا نور الله يعني يذهبوا أدلة هذا القرآن العظيم ويبطلوها ويمنعوا إقامة أدلته وإظهاره للحق والدين في أفواههم في قوله بأفواههم وجها أحدهما أن المراد أن إطفاءه بأفواههم هو تكذيبهم به فقولهم إنه شيء سحر أو كهانة ويستطيع الأولي ومشهور على الله فهذا إرادتهم تكذيبه وإبطاله بأفواههم لقول الثاني. وقال بعضهم شبه فعلهم بمن رأى نورا مستضيئا ملأ أقطار الدنيا وأراد أن ينفخه ليطفئه بنفسه لأن النفخ يطفئ النور الضعيف ولا يقدر على النور العظيم القوي كأنه شبه إرادتهم بإطفائه بمن يريد أن ينفخ في نور عظيم ملأ الأرض ليطفئه بالنفخ وهذا لا يمكن أبدا. ويأبى الله جل وعلا إلا أن يتم نوره العلماء بعض لغوي في قوله ويأبى الله إلا قالوا لأن الاستهناء يكون من نفي قبله وهنا ليس فيه نفي والإثبات لا يستهنى منه فلا تقول ضربت إلا زيدا وأكرمت إلا عمرا. وأجاب بعض العلماء عن هذا لأن الإباء فيه معنى الامتناع فالامتناع مضمون معنى الجحد حيث يريدون كذا ولم يريد الله إلا أن يتم نوره فهو في معنى. وقال بعض العلماء هو متعلق بمحلوف فيأبى الله كل شيء ويأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره فهذا وحده لا بد أن يقع. ثم قال ولو كره الكافرون إتمامه فهو متممه مهما كان هو الله الذي أرسل رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم للهدى. قال بعض العلماء الهدى أيضا هو هذا القرآن لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قالوا بالهدى أي بالقرآن الفارق بين الحق والباطل ودين الحق هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ليظهره على الدين كله. الضمير في قوله ليظهره فيه وجهان للعلماء، قال بعضهم وهو مروي عن ابن عباس: الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أرسله بهذا الهدى ليظهره ليقلعه على جميع الأديان فيبين لأهلها حقيقها من باطلها، كما قدمناه في قوله ومهيمنا عليه: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. غير ذلك من الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من كتاب الله ما جاء في جميع الكتب المتقدمة. القول الثاني وعليه الأثر أن الضمير للدين عن علي يظهر دين الإسلام، أي يعلي على جميع الأديان كلها، وهذا الإعلاء يدخل فيه يظهره بالحجة والبرهان، فبراهينه قاطعة وحججه قاطعة لا شك فيه، وكتابه محفوظ فلا شيء يوازيه ولا يشابهه. قال بعض العلماء: يظهره أي ينصره ويغلبه على جميع الأديان، وقد وفى الله بهذا فيما مضى وسيأتي به أيضا في المستقبل، لأن الدين فيما مضى ظهر على جميع الأديان وأذل الدول الكبار العظيمة المعروفة كالدولة الكسروية والدولة القيصرية، لم يبق منهم إلا من هو يعطي الجزية عن يد وهو صغير أو مسلم، وانتشر في أقطار الدنيا من شرقها وغربها وظهر على كل الأديان وأذل أهلها، وسيأتي ذلك في آخر هذا الزمان أيضا، كما جاء في أحاديث صحيحة كثيرة أنه لا يبقى في أحد الزمان في آخر الزمان أحد إلا كان مسلما ولم يكن في المعمورة غير دين الإسلام. قال مع قوله: يظهره على الدين كله، فلو كره المشركون إظهاره على الدين كله. ونرجو الله جل وعلا أن يظهر دينه ويعلي كلمته ويمسكنا بكتابه. اللهم لا تفرغ أموالنا عن كتابك إلى زبالات أوهام الكفرة. اللهم اهدنا بهداها والقرآن العظيم ولا تزغنا عنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نظر باتباع كتابك قلوبنا في دار الدنيا، ونظر به قبورنا في البرزخ، ونظر به طرقنا إلى الجنة يوم القيامة. اللهم أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
قرآن قديم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يقاتلون في سبيل كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين.
قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم لتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لما ذكر الله جل وعلا أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، بين أن الرهبان والأحبار لا ينبغي اتخاذهم أربابا، لأن أكثرهم فجرة غير مستقيمين. فقال: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل، فكيف تستحيون هؤلاء أربابا؟ مع أن الإنسان لو اتخذ أشرف الأنبياء ربا أو أعظم الملائكة ربا لكان من كبار المشركين، أحرى من يتخذ الفجرة أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، العلماء الرهبان المتعبدين في صوامعهم لا يأكلون، هذه أصلها لام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر، فيأكلون أموال الناس بالباطل. قال بعض العلماء: يأخذون الرشا، وقال بعض العلماء: يأخذون من أتباعهم أموالا بالسجين ثم يأكلونها. قال بعضهم: يأخذون أموالا باسم الكنيسة والبيعة ونحو ذلك مما يخيلون بأتباعهم أن أخذه من الدين، ومرادهم الغرض الدنيوي. وقوله: ويصدون عن سبيل الله، لأن من استشار الرهبان والأحبار من أتباعهم هل يأخذ دين الإسلام؟ يمنعونهم من ذلك ويصدونهم عن سبيل الله التي هي دين الإسلام. ثم قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، العرب تقول كنزت الشيء إذا جمعته وجعلت بعضه إلى بعض، وكثيرا ما يطلق على المال المجموع بعضه إلى بعض المدفون في الأرض. والكنف في اللغة يطلق على كل مجموع مضموم بعضه إلى بعض، ومنه ناقة مكتنفة اللحم لأن لحمها بعضه منضم إلى بعض، سواء كان في باطن الأرض أو على ظاهرها. قال بعض العلماء: هذه في أهل الكتاب. قاله معاوية واختلف معه أبو ذر رحمه الله، كان أبو ذر في الشام، فشكاه معاوية إلى عثمان أشخص وعثمان إلى المدينة، وكان أبو ذر رضي الله عنه عنده مذهب معروف مخالف لجميع أقوال الصحابة، مضيق في اقتناء المال. وكان رضي الله عنه يقول: إن الإنسان إذا ادخر شيئا زائدا عن حلته الضرورية فهو كنز يقوى به وجهه وظهره وجنبه. وكان يذكر هذا للناس، ومن أجل هذا أمره عثمان رضي الله عنه أيام خلافته أن يخرج إلى الربذة وتوفي بها رضي الله عنه وأرضاه. وأبو ذر المعذور لأنه جاء النبي في أول الإسلام، وكان المسلمون في أول الإسلام فقراء ليس عندهم شيء، وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظيما، فسمع من النبي شيئا ورجع إلى أهله بالبادية. ثم أنزل الله فريضة الزكاة وكثر المال واتسع الأمر وزال التشديد، ولم يعلم رضي الله عنه بشيء من ذلك، فقار على التشديد الأول لأنه سمعه من رسول الله ولم يسمع ما طرأ بعد ذلك. هذا قاله بعض الصحابة، وهو الظاهر أنه الحق. قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. رد الضمير هنا على الفضة، ولم يقل ولا ينفقونهما. وللعلماء في توجيهه في اللغة العربية أقوال، والتحقيق أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير على أحد المتعاطفين بالواو أو الهاء وأو، وهو في أولها اكتفاء ببعضهما لأن الآخر مفهوم منه، هو كثير في القرآن وفي كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن: يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. ومن أمثلته بأو: من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ومن رجوع الضمير إلى المتعاطفين بأو معا قوله: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ومثال إفراده في المتعاطفين بالفاء قول امرئ القيس: فتوضح في المقرات لم يعبر اسمها، فرده على أحدهما وهو في العطف بالواو، كالآية كثير جدا في كلام العرب. ومنه قول نابغة يبيان: أيام تخبرني نعم وأخبرها. وقول نابغة يبيان: وقد أراني ونعم اللاهيين بها، والدهر والعيش لم يهمن بإمراري. ولم يقل ولم يهمنا. ومنه قول حسان رضي الله عنه: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعط كان جنونا. وهو كثير في كلام العرب. وقوله: يكنزون الذهب والفضة، التحقيق إن شاء الله الذي هو الصواب أن كنز الفضة والذهب الذي يقوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله من الزكاة، أما ما أديت زكاته وأخرج حق الله الواجب فيه فالباقي بعد هذا لا يسمى كنزا وإن كان تحت الأرض ولا يقوى به صاحبه. هذا هو المذهب الحق إن شاء الله، وأدلته واضحة وبراهينه ساطعة لا شك فيها، لأن الله أوجد فينا للإنسان من ذهبه أو فضته أو ماشيته أو ثماره وزروعه وكل ذلك، أوجب فيه حقا معينا في أقدار معينة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أنها هي الحق في مال الإنسان، وأن أخذها يطهر الإنسان ويطهر له ماله. فإذا أدى ما أوجبه الله عليه وأمره به فقد طهره وطهر ماله، ولن يبق فيه شيء عليه تبعا، لأن الله لو كان يكوي به جنبه ووجهه وظهره فلا فائدة في دفع الزكاة إذا كان المال يلزم أن ينفقه كله، فلا وجه للزكاة ولا محل للمواريث، لأن الفرائض والمواريث التي نزل بها كتاب الله إنما هي في أموال تبقى بعد صاحبها. فالتحقيق الذي لا شك فيه إن شاء الله أن الكنز الذي يقوى به صاحبه هو ما منع فيه حق الله ولم يؤدي زكاته، أما ما أدى زكاته وأعطى حق الله فيه فليس بكنز ولا يقوى به، فإن شاء أكثر من التطوع وإن شاء أمسك لنفسه، والقدر الواجب أوجب الله أخذه معينا بتحديد من رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي الزكاة، فعرفنا أن أخذها يطهرهم ويزكيهم. وفي حديث ذمام بن ثعلبة لما أمره النبي بدعاء الإسلام وذكر له فرض الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فهذا هو الحق إن شاء الله، أنما أدي الزكاة ليس بكنز ولو تحت الأرض، فما لم تؤد زكاته فهو كنز يقوى به صاحبه وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن خويلد: من داد من المالكية، هذه الآية من سورة براءة تضمنت زكاة العين، يعني بالعين النقدين الذهب والفضة. فنحن عادة في هذه الدروس إذا أمرنا بآية من كتاب الله هي أصل باب من أبواب الفقه نتعرض إلى مسائله الكبار ونبين عيونها ومسائلها الأهم التي لها أهمية. وهذه الآية الكريمة على التحقيق فيها كأنها تشير إلى الزكاة، وأن من لم يؤدها أنه يقوى بذلك المال الذي لم يؤد زكاته، كما سيأتي في حديث مسلم: اعلموا أن المسلمين أجمعوا على وجوب زكاة الفضة والذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين العلماء من كافة المسلمين أنه بيّن قدر نصاب الفضة وقدر الواجب فيها، فبيّن أن نصاب الفضة 100 درهم شعري، وأنها 5 أوراق والعقية 40 درهما، وأن قدر الواجب منها ربع العشر. هذا أمر لا شك فيه، أن 200 درهم فيها الزكاة يخرج منها ربع عشرها وليس في أقل من 200 درهم شرعي زكاة. والدرهم الشرعي قال علماء المالكية بالتحديد ينبغي أن يكون بوزن أهل مكة الأول المتعارف لما ثبت عن ابن عمر عند النسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة فالخمسة الأوسق. فرف بصاع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومئة درهم نصاب الفضة فرف بالوزن الذي كان معروفا عند أهل مكة. وقد حرر علماء المالكية الأمرين وقالوا إن الدرهم المكي الشرعي وزنه 50.5 حبة من مطلق السعير هكذا الذي يقول. زاد بعضهم سبع حبة والتحقيق عندهم هو هذا. فإذا كان عند الإنسان 100 درهم شرعية فإنه يجب عليه زكاتها وإخراج ربع عشرها كما هو معلوم. وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. وكل درهم 6 دوانق وكل 10 دراهم 7 مثاقل و40 درهما هي الأوقية. وهذا معروف لا نزاع فيه. وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقف فيها. فإذا كانت عنده 100 درهم أخرج ربع عشرها وكل ما زاد ففي حسابه. وقال بعض العلماء إذا زاد عن 100 درهم لم يكن عليه شيء حتى يبلغ 40 درهما. وأكثر العلماء على أن الفضة لا وقف فيها بل إن بلغت 200 درهم فكل ما زاد في حسابه. أما الذهب فقد يكره بعض العلماء أنه لم يثبت فيه تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم لا في نصابه ولا في المخرجين. وهذا مروي عن الشافعي وقاله ابن عبد البر وبالغ ابن حزم في نصره أن النبي لم يثبت عنه شيء في تحديد نصاب الذهب ولا في قدر المخادمين. والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قدر نصاب الذهب وقدر المخادمين وأن نصاب الذهب 20 دينارا ليس فيما دونها صدقة وأن في الذهب مثل ما في الفضة ربع العشر. يعلم أولا أن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين كل واحد منها قدم على أن أصل الذهب فيه أصل الزكاة. هذا مما لا نزاع فيه أن الزكاة تجب في الذهب أي وجوب الزكاة في الذهب مما لا نزاع فيه بين العلماء. وقد دل عليه القرآن في قوله والذين يكنزون الذهب والفضة الآية. ودلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار فأحمي عليها فيكوى بها جنبه وظهره ووجهه في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما ضربت وعيدت فأحمي عليها حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا نص صحيح ثابت في صحيح مسلم أن الذهب تجب فيه الزكاة وأن من لم يود زكاته يصوى به يوم القيامة ويقطع له صفائح من النار. إذا عرفتم أن أصل زكاة الذهب واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فبيان تحديد النصاب وقدر المخرج منه كأنه بيان بإجمال من كتاب الله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا الإجمال ويوضحه ويعين قدر نصاب الذهب قدر الواجب إخراجه فيه، فهو ما رواه أبو داود في سننه من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن جمرة السلولي والحارث الأعور الهمزاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معنى إن في 20 دينارا من الذهب نصف دينار. وهذا بعينه تحديد النصاب ب20 دينارا وتحديد الواجب فيه جواب العشر. هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، ومعروف أن كثيرا من العلماء ناقشوا في هذا الحديث وضعفوه بالحارث الأعور، قالوا: وعاصم بن ضمرة السلولي ضعيف أيضا فضعفوا هذا الحديث. ونحن نقول إن هذا الحديث عند المناقشة السابقة ليس بضعيف، وأن الحارث الأعور وإن كان ضعيفا عند قوم وإن وثقه ابن المديني وغيره فقد ضعفه وذكر العلماء أن عاصم بن ضمرة، فالتحقيق أنه صدوق فكأثنى عليه غير واحد ولا بأس به، فروايته محتج بها وهي معتضدة بأشياء عديدة تقوم بها الرواية الضعيفة أحرى التي هي غير ضعيفة، لأن روايته معتضدة برواية الحارث الأعور وهو يقبل بالمتابعات والشواهد، ومعتضدة بإجماع المسلمين على مقتضى، لأن هذا الحديث أجمع على معنى مقتضاه عامة المسلمين ولم يخالف منهم أحد إلا شيء روى عن داود الظاهري وبعض أتباعه أن فقهاء الأنصار والصحابة وأئمة الأربعة وأصحابهم وكافة العلماء المعروفين لم يخالف أحد منهم في أن نصاب الذهب 20 دينارا، وأن الواجب فيه ربع العشور كالفضة. وروي عن الحسن البصري أن نصابه 40، وعن طاووس أنه يقاس بالفضة، فما بلغ من الذهب قيمة 200 درهم كانت فيه الزكاة، وما دون ذلك فلا. وهذا لا يكاد يلتفت إليه لكثرة من خالفه من أجلاء العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فحديث عاصم بن ضمرة حجة، وهو معتضد بحديث الحارث برواية الحارث بالأعور وبإجماع المسلمين. وهذا إنما هو بيان بأمر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه واجب، ومعلوم أن البيان إرشاد ودلالة، وهو يصح بكل شيء يجري الجهالة والإجمال. فهذا هو التحقيق إن شاء الله أن نصاب الذهب 20 مثقالا، وأن الواجب فيها ربع العشر، وأنه لا رقص فيه، فما زادت بحسابه. فإن كان عنده بعض النصاب من الذهب وبعضه من الفضة فهل يضم الفضة للذهب؟ ليس في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلماء اختلف فيه، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، بل الفضة إلى الذهب الزكاة، فتوقف في هذا الإمام أحمد بن حنبل في رواية الأثرم، وقطع في رواية حنبل أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، فمن كانت عنده 10 مثاق و100 درهم لا زكاة عليه على هذا. وبهذا قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه في طائفة كثيرة من العلماء، قال مالك بن أنس وأصحابه يضم الذهب إلى الفضة فيكون النصاب منهما معا، فهو مروي عن أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وعلى هذا فلو كان عنده 100 درهم و10 دنانير وجبت عليه الزكاة، فأخرج من الدنانير ربع عشرها ومن الدراهم ربع عشرها وهكذا. واعلموا أن من توابع هذه المسألة أشياء اختلف فيها العلماء، فنذكر طرفا منها. من ذلك إذا كان الذهب والفضة حليا مصرا مباحا تتزين به النساء، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ اختلف فيه العلماء وفقهاء الأنصار والصحابة فمن بعدهم، فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا زكاة في الحلي المباح، منهم مالك الشافعي وأحمد وأصحابهما وخلق لا يحصى من الصحابة فمن بعدهم. ويذهب آخرون إلى أن الحلي المباح يجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وخلق من الصحابة فمن بعدهم، واحتج كل بحجج. أما الذين قالوا لا تجب فيه الزكاة فإنما احتجوا بحديث جاء في ذلك وآثار عن الصحابة، واحتجوا بوضع اللغة. أما الحديث الذي جاء في ذلك هو حديث رواه البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار، رواه من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حل. هذا الحديث قال الآخرون لا يجوز الاحتجاج به، لأن عافية بن أيوب مجهول. وقال البيهقي رحمه الله فقال إن العمل بحديث عافية هذا في جنس العمل بأحاديث الكذابين، ونحن نقول إن هذه مغالاة منه رحمه الله، لأن عافية بن أيوب لم يقل فيه أحد إنه كذاب. وغاية ما في الباب أن البيهقي يرى أنه مجهول، وقد وثقه غير البيهقي، فقد نقل ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن أبي زرعة أنه قال أنه وثق عافية بن أيوب هذا وقال لا بأس به. قال ابن الجوزي في الجرح وتعديله لا أعلم فيه قادحا ولا جرحا، فدعوى أنه من الكذابين ليس بصحيح. واحتجوا بآثار عن الصحابة كثيرة، لأنه جاءت آثار عن الصحابة أنهم لا يخرجون زكاة الحل، وهو ثابت عن عائشة وابن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. واحتجوا بالقياس، ومعلوم أن القياس يستعمل مع النص إذا كان لتعزيز النص لا ليخالفه، لأن النصوص لا مانع من اعتقاد بعضها بعضا، وقد تقرر في الأصول أن النص الذي يوافق